اللقاح تسري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله العلي العظيم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم. بنتكلم على أخلاق الأنبياء. تكلمنا عن خلق عظيم جدا من خلق الأنبياء ومن الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكملها للناس ويوجبها على الناس. تكلمنا عن خلق كظم الغيظ. حقيقة النهاردة بنتكلم على خلق آخر من أخلاق الأنبياء، وهو من الأخلاق الجامعة، لأن الأخلاق أيضا تقسم إلى أخلاق جامعة وأخلاق مفردة أو مفردة. مفردة يعني هو الخلق ده محدد في ذاته، لكن الأخلاق الجامعة هو خلق يجمع أكثر من خلق في ذاته وفي داخله. يعني مثلا من الأخلاق الجامعة خلق الأمانة مثلا، لأنه بيجمع مجموعة من الأخلاق الكثيرة في داخله. من الأخلاق المفردة خلق الكرم مثلا، فهو يجمع خلق واحد ولا يتحدث إلا عن خلق واحد، وهو خلق الكرم. من الأخلاق الجامعة خلق الشجاعة، فهو يجمع في داخله أكثر من خلق. من الأخلاق المفردة خلق كظم الغيظ، فهو يتحدث فقط عن كظم الغيظ. الخلق الذي معنا اليوم هو خلق الشهامة، وهو من الأخلاق الجامعة. الشهامة، فاكرين الشهامة يا جماعة؟ فاكرين لما نقول ده راجل شهم، ده إنسان شهم، دي واحدة يعني من الشهامة بمليون راجل؟ الشهامة، الشهامة خلق من الأخلاق التي نفتقدها، نفتقدها تقريبا في كل المجتمعات المسلمة، مش في مجتمع قطري، مش في المجتمع المصري أو في المجتمع السعودي أو في المجتمع السوري أو الجزائري أو لا، نفتقد هذا الخلق حقيقة في كثير جدا أو في كل المجتمعات العربية. خلق الشهامة، خلق الشهامة ضد خلق الشهامة، وإنما تعرف الأشياء بأضدادها الندالة. عارفين الندالة؟ واحد ندل، واحد جبان، واحد إمعة، واحد، كل الأخلاق دي مضادة لخلق الشهامة. خلق الشهامة بيحمل في داخله الشجاعة، الإقدام، الرجولة، الصبر، المحبة، بيجمع في داخله أخلاق كثيرة جدا، إنكار الذات، محبة الخير للآخر. عارفين المثل اللي بيقول اعمل الخير وارميه في البحر؟ طبعا ده مثل يعني شايف ان هو يخالف او يناقض كثير جدا من الأخلاق في الإسلام، منها خلق الشهامة. خلق الشهامة بتعمل الخير بس ما ترموش في البحر، لأن ارميه في البحر ده يعني ما تاخدش منه حاجة، لا، ارميه في البحر بالنسبة للناس، ما تنتظرش من الناس شكر، ما تنتظرش من الناس أي شيء، وإن كان سيأتيك الذكر الجميل. خلق الشهامة معناه ببساطة شديدة الحرص على عظائم الأمور التي تجلب الذكر الجميل لهذا الفاعل. خلق الشهامة هو رد فعل عظيم جدا جدا في موقف لا يستحق إلا هذا الرد، إلا هذا الفعل العظيم جدا جدا جدا، مما يورث ذكرا جميلا لك عند الناس. واحد دلوقتي هينط بسرعه كده ويقول لي طب والنفاق والمراء وكل الامور دي نعمل فيها ايه؟ لا، انت بتعمل الفعل ده وانت مش منتظر ذكر جميل، لكن بيأتيك الذكر الجميل. لكن النفاق والرياء والمراء ان انت تعمل الفعل لاجل ان تذكر، لاجل الناس، لكن في الشهامة انت تفعل الفعل وتأتي بالفعل لاجل الله عز وجل، فيحبك الله عز وجل لهذا الفعل، فيحبك الناس بحب الله عز وجل لك، وتذكر ذكرا جميلا. وقد ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ لأحمد، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يفعل الفعل أو يأتي بالعمل لا يريد به إلا وجه الله، فيحمده الناس ويشكره الناس على هذا العمل، أمن الرياء؟ فقال النبي: لا، أبشروا فتلك عاجل بشرى المؤمن. فتلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بشرى المؤمن إن أنت تعمل، عاجل بشرى المؤمن إن أنت تعمل لله عز وجل فيرى الناس هذا العمل فيشكروك ويحمدوا لك ويذكر اسمك في هذا العمل، وتكون معظما ومبجلا ومقدرا عند الناس. دي عاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا. الشهامة، الشهامة خلق من أخلاق الأنبياء، رد فعل لا ينتظره الناس منك ولا يتوقعه الناس منك، أنت تأتي به لأجل الله عز وجل، لأجل أن تكون من أهل الشهامة، من أهل الكرامة، من أهل المروءة، من أهل النجدات، من أهل الناس الذين يفعلون الخير ولا يرموه في البحر، إنما يفعلون الخير ويعطوه لله عز وجل، يرموه بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يكافئهم في هذه الدنيا بالذكر الجميل ورفع المقام والمقدار، ويكافئه في الآخرة بأنه من أهل الشهامة. من أهل الشهامة، أهل الشهامة هم الأنبياء. كان الناس يسيئون إليهم ويؤذونهم، فكيف كان رد فعل الأنبياء؟ كيف كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يروى قصة طريفة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سندها مقال إلا أنها يستشهد بها في مثل هذه الأمور. انظروا إلى شهامة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أخلاق الأنبياء التي نتحدث عنها. الشهامة، أن تكون شهما، رجلا مملوءا بالرجولة والشهامة والمروءة والكرامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر في طرقات مكة في الهواجر، في الظهر، في عز، في نحر الظهيرة، النبي يمر في طرقات مكة فيجد امرأة عجوز تقف أمام أحمال لها، ست عجوزة جدا واقفة قدام الأشياء هتشيلها، أحمال لها. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع المرأة تقول: أخلت هذه الديار من أهل الشهامة والمروءة؟ أخلت هذه الديار، تقصد ديار مكة، من الشهامة والمروءة؟ فالكلمة يعني تصطدم في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: ولما يا خالة تقولين هذا؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ فتقول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ أمد أقفها هنا أنتظر أحدا يرفع علي أحمالي حتى أنطلق إلى دياري، فما أجد أحدا. ياه، هو ده كل اللي عاوزاه؟ وكل اللي ألمك ومكة افتقدت الشهامة والمروءة والرجولة، مش لاقي حد يرفع هذه الأحمال على ظهرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أحمالك هذه يا خالة؟ نعم، تقول المرأة. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يده ويرفع هذه الأحمال، ولكنه لا يضعها على ظهر المرأة العجوز، فيضعها على ظهره هو،
ويقول للمرأة دليني يا خالة أين الطريق إلى ديارك. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة زعلانة جدا من أهل مكة، زعلانة من أهل هذه الديار، من أهل هذا الزمان، لأن ما عندهمش شهامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشهامة عند هذه المرأة متمثلة في إن حد يشيل الأحمال دي ويحطها على كتفها. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل الشهامة في داخله، فيقول للمرأة أنا أحمل عنك أحمالك يا خالة، ويرفع النبي أحماله على أحمال المرأة على ظهره هو، ما يكتفيش أنه هو يحطها على ظهرها وهي عجوز، لا ده يشيلها على ظهره هو وعلى أكتافه، وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم يا خالة دليني أين الطريق. فتسير المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج من ديار مكة، وتسير حتى أوشكت الشمس على الغروب، من نحر الظهيرة لغاية الشمس ما أوشكت على الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الأحمال على ظهره وينطلق، يحمل هذه الأحمال على ظهره وينطلق إلى ديار هذه المرأة، حتى تصل المرأة إلى ديارها. ما كانتش ساكنة في مكة نفسها، ده ساكنة في مكان خارج مكة، في ضاحية من الضواحي خارج مكة، مسافة بعيدة من نحر الظهيرة، حتى أوشكت الشمس على الغروب، حتى تصل المرأة إلى ديارها. فتقول المرأة للنبي ها هنا الديار، ها هنا الديار. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم الأحمال من على ظهره أمام دار المرأة، فتقول له المرأة شكرت وحييت يا ابن أخي، ما عندي ما أكافئك به إلا النصيحة، ما عنديش حاجة أكافئك بها غير النصيحة. قال هات يا خالة ما عندك. فتقول المرأة يا ابن أخي إياك أن عدت، إن عدت إلى مكة أن تستمع إلى هذا الصابئ محمد الذي خرج على أهل مكة يسب آلهتهم ويسفه دينهم ويدعو إلى دين جديد، فإياك أن يسحرك بسحره أو أن يأسرك بحلو لسانه. اوعى أما ترجع مكة تقف تسمع للصابئ بتاع قريش محمد ده بيسب الآلهة وبيسفه الدين بتاع قريش، اوعى تسمعه أصل يسحرك بسحره أو يأسرك بحسن لسانه. دي نصيحة المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خالة أما عندك من نصيحة أخرى؟ تقول له المرأة هذا وكفى. فيقول النبي ألقيت محمد الصابئ؟ قابلت محمد هذا الصابئ؟ فتقول المرأة لا واللاتي أعاذتني الآلهة من لقائه، تحلف باللات والعزة ما قبلته، ولكن لماذا لم أقبل؟ لأن الآلهة حصنتني وحسمتني وحرمتني وحصنتني من لقاء هذا الصابئ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة العجوز التي تحذره من صابئ قريش أن يسحرك بسحري أو يأسرك بحسن لسانه يا خالة والله إنه أنا محمد صابئ قريش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تعجب المرأة وتقول أأنت محمد؟ فيقول لها نعم. أرأيتيني ساحرا أو حلو اللسان؟ فتقول المرأة والله يا ابن أخي، والله يا ابن أخي، حلف الدقة بالله مش باللات، والله يا ابن أخي إنما فعلته معي لا يفعله إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه الشهامة، هذه شهامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف المرأة العجوز واقفة، ما قالش أنا مالي، ما قالش ماليش دعوة، ما رد فعل النبي إيه؟ ما اكتفاش إنه هو يشيلها هذه الأحمال على ظهرها، ده هو اللي شال هذه الأحمال على كتفه وانطلق ولا يريد منها جزاء ولا شكورا. ولما وصل إلى ديارها تنصحه بأنك حذار أن تقابل محمد الصابر. لم يغضب النبي ولم يتغير وجهه ولم ينطق بكلمة، ولكن يا خالة أقابلت هذا الصابر؟ فتقول لا، عصمتني الآلهة من لقائه. فيقول النبي هو أنا محمد صابئ قريش يا خالة، أصحرتك بسحري؟ أأصرتك بحسن لساني؟ لا والله، والله إن هذه الشهامة أو إن هذا الخلق لا يكون إلا عند نبي. هذه شهامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهامة الأنبياء هي رد فعل يستحق الذكر الجميل بسبب أنك فعلته لله، ولا يتوقع الناس منك مثل هذا الفعل الجميل. شهامة يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم، أقول أن شهامة يوسف أو جماع أخلاق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لو جمعتها كلها، الصدق، العفة، الكرامة، الشجاعة، الصبر، الخروج من الفتن، محبة الله عز وجل، كل هذه الأخلاق إذا أردت أن تجمعها في كلمة واحدة فهي الشهامة. شهامة يوسف، شهامة سيدنا يوسف، رجولة سيدنا يوسف، فحولة سيدنا يوسف، عفة سيدنا يوسف، هذه الشهامة شهامة يوسف. ماذا حدث لما تمسك نبي الله يوسف بهذه الشهامة، بهذا الخلق الكريم؟ رد الفعل، كيف كان رد فعل سيدنا يوسف مع النساء، مع الوزير، مع عظيم مصر، مع زوج المرأة التي أرادت أن تغويه؟ إنه ربي أحسن مأواي. سيدنا يوسف يحفظ الجميل لهذا الرجل، هذا الرجل الذي آواه وجعله من الأمراء، جعله من أهل السلطة ومن أهل الحكومة ومن أهل وذو مقدار وذو قيمة. لا والله، لا يكون أبدا رد الجميل ورد الفعل عندي أنا يوسف ابن يعقوب، ما يكون أبدا هذا الرد إلا رجولة أن أحفظ عزيز مصر في عرضه، في شرفه، في امرأته. ماذا كان رد فعل يوسف لما قطعت النسوة أيديهن وقال تخرج عليهن؟ لا والله، قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه هي الشهامة، هذه هي الكرامة، هذه هي الرجولة، رجولة يوسف عليه الصلاة والسلام. شهامة موسى، سيدنا موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم، شهامة سيدنا موسى لما ورد ماء مدين ووجد امرأتان، ووجد الناس يسقون، ووجد امرأتان تزودا واقفين لوحديهم، ماذا كانت شهامة سيدنا يوسف؟ سقى لهاتين المرأتين ولم ينتظر منهما أبدا رد فعل ولا شكر ولا شيء. كان وهو غريب عن هذه الديار مطارد، مطالب الدم من ممن قتل في مصر، مطارد من فرعون نفسه وجنوده. ماذا كان رد الفعل وهو الغريب؟ فعل هذا الخلق الجميل، أتى بهذه الشهامة وهذه الكرامة وهذه الرجولة ولا ينتظر رد فعل أبدا. ولما سقى للمرأتين انتحى جانبا وجلس في ظل الشجرة، آتته إحداهما تمشي على استحياء. هذه الشهامة أيضا من هذه الفتاة، من هذه المرأة. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أتته إحداهما تمشي على استحياء، وهي بتمشي على استحياء. حياء المرأة شهامة، كرامة المرأة شهامة، تمشي على استحياء. كان أحد شيوخنا يقرأ، كان أحد شيوخنا يقرأ، فأتته إحداهما تمشي على استحياء ويقف ويصل على استحياء. قالت، أي أن هذه الفتاة تمشي على استحياء وتكلمت على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنا لا أنتظر أجرا. ويكرم سيدنا موسى بهذه الشهامة، بهذه الكرامة. لن تجد نبيا من أنبياء الله عز وجل إلا وخلق الشهامة عنده متمثل وواضح جدا. سيدنا نوح كيف كان رد فعله وهو يبني الفلك وهو يبني المركب وهو كذبه قومه ويمرون عليه ويضحكون منه ويسخرون منه وهو يبني هذا المركب؟ كيف كانت شهامة سيدنا يوسف وهو يدعو قومه 1000 سنة إلا 50,000 سنة بيدعو بكل وسائل، إني دعوتهم ليلا ونهارا جهارا وسرا وبكل وسائل الدعوة. هذه تسمى شهامة، تسمى كرامة، تسمى رجولة لهذا الرجل، لسيدنا نوح صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. كل أنبياء الله ستجد هذه الشهامة، هذه الكرامة. سيدنا عيسى الله عز وجل يزرع الشهامة فيه وهو طفل وليد، لما أشارت إليه أمه وهو طفلا رضيعا أن كلموا هذا الرضيع، ونطق سيدنا يوسف سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، نطق شهامة ورجولة يدافع عن أمه، يثبت شرف أمه وطهر أمه. هذه الشهامة، هذه الأخلاق الجميلة كانت في الأنبياء، كانت في أصحاب الأنبياء. اسمعوا إلى هذه القصة التي تمثل قمة الشهامة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيدة الفاضلة الكريمة خرجت من مكة مهاجرة، هي وولده رضيع، طفل رضيع، وخرجت وحيدة، وكان زوجها عبد الله بن عبد أسد قد خرج قبلها إلى يثرب، إلى المدينة. خرجت أم سلمة بعد أن أفرج عنها قومها وبعد أن تركوها تهاجر إلى زوجها وحيدة مع هذا الطفل، لا تحمل زادا ولا تحمل راحلة ولا تحمل معها أي شيء. فحتى وصلت إلى سرف، إلى حدود مكة، فأظلم الليل أو جلست تستريح، تستريح من حر الظهيرة ومن حر مكة. فمر عليها عثمان بن طلحة أحد مشركي مكة وأحد سادات مكة يحمل مفتاح الكعبة، من حملة مفتاح الكعبة. مر عليها عثمان بن طلحة وهي تجلس تستريح تحت ظل شجرة، فنظر إليها فعرفه فقال: أهند بنت زاد الركب؟ قالت: نعم. سيدة أم سلمة اسمها هند وأبوها اسمه أبو أمية أو زاد الركب، وكان يلقب بزاد الركب لأنه كان كريما، كان إذا سافر في قافلة أو في رحلة لا أحد يحمل طعاما معه أبدا، أبو أمية هو الذي هو المكفل بإطعام أو هو المتكفل بإطعام كل القافلة التي معه، وكان يطعم من لا يجد طعاما في مكة، وكان يضاهي حاتم الطائي في الكرم، وكان قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن طلحة ينظر إليه: أهند بنت أبي أمية زاد الركب؟ فتقول له: نعم أنا هند. فيقول لها: إلى أين؟ قالت: إلى يثرب. قال: أصبئت؟ قالت: نعم، أريد أن ألحق بزوجي. قال: أمعك راحلة؟ قالت: لا. أمعك زاد؟ قالت: لا. قال: واللاتي ما كان لابنة زاد الركب أن تترك هكذا في الخلاء وحدها. فأناخ راحلته. نقف وقفة، شوف، ما كان لابنة زاد الركب، زاد الركب أبوها ده مات من سنين، مات من أكثر من 13 سنة أو 15 سنة، لكن سرت الجميلة ما زالت عند أهل مكة، عند عثمان بن طلحة. ما كان لابنة زاد الركب، هذا الرجل الكريم، أن تترك هكذا. هذا باب من أبواب الشهامة التي يتلبس بها عثمان بن طلحة. زاد الركب كان كريما، كان فيه شيئا من الشهامة، وكان كريما عظيم الكرم. عثمان بن طلحة يرد جميل هذا الرجل، لعله أكل من طعامه يوما، حتى ولو لم يأكل لعله يكرم هذا الرجل الذي كان كريما ومات منذ أكثر من 13 عاما في ابنته. الأفعال الجميلة تترك السيرة الجميلة. زاد الركب كان يفعل فعلا طيبا جميلا من مكارم الأخلاق ومن مظاهر الشهامة، فترك سيرة جميلة حتى بعد 15 سنة، حتى بعد 15 سنة ولو بعد 100 سنة. فأناخ عثمان بن طلحة راحلته، الجمل بتاعه أناخه، وقال لأم سلمة: يا ابنة زاد الركب أتنحى بعيدا فاركبي، فإذا استويت على الراحلة فآذنيني، واللاتي ما كنت تسيرين إلى إلى يثرب وحدك على قدميك. تقول السيدة أم سلمة: فذهب بعيدا عثمان بن طلحة، ذهب بعيدا وأناخ الراحلة. تقول أم طلحة: فاستويت على الراحلة. هو ذهب بعيدا ليه عثمان بن طلحة؟ ذهب بعيدا حتى لا يحرج هذه المرأة، ممكن تتكشف، ممكن رجليها تتكشف، ممكن وهي بتركب الراحلة حاجة منها تبان. فخجلا وحياء وشهامة أن يغض بصره ويحفظ كرامة هذه المرأة. لو حد فينا دلوقتي في زماننا وشاف واحدة، ده بيبص على كل حاجة، هي دي الشهامة؟ أبدا. أدي تاني مظهر من مظاهر شهامة عثمان بن طلحة. أول مظهر أنه بيرد جميل زاد الركب أبو أمية والد أم سلمة هند بنت أبي أمية. أدي أول مظهر من مظاهر الشهامة، رد الجميل. تاني مظهر من مظاهر الشهامة، لا ينيخ الراحلة ولابد أن أنت تركبي، يقدم راحلته. ثالث مظهر من مظاهر الشهامة، يتنحى بعيدا لا ينظر إلى أقدامها أو إلى ما يتكشف منها. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا مظهر من مظاهر أم سلمة ومظاهر الشهامة والشرف والكرامة عند أم سلمة. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: فلما استويت على الراحلة آذنته. آذنته يعني أخبرته، قلت له أنا خلاص استويت على الراحلة، آذنته فكبرت فقلت: الله أكبر ولله الحمد. سمع عثمان بن طلحة الله أكبر ولله الحمد، جاء السيدة أم سلمة مش خجلانة من دينها، مش معناها أنه هو هيوصلها يعني يبقى خجلانة من دينها، لا أبدا، ده معتزة بدينها وبكرامتها، الله أكبر ولله الحمد. فجاء عثمان بن طلحة وأخذ بزمام الراحلة وانطلق يشق عباب الصحراء، دروب الصحراء. تقول أم سلمة: فوالله ما نظر وراءه قط، ولا تكلم معي كلمة قط حتى جئنا إلى المدينة إلى يثرب. كنا إذا جاء وقت المقال أو وقت المستراح أناخ الراحلة ثم يتنحى بعيدا عني، فأنزل فأقضي حاجتي وأستريح وأطعم من طعامه الذي كان في خباب الراحلة، فإذا استرحت واستويت على الراحلة كبرت، فجاء فأخذ بزمام الراحلة وانطلق يجد السير. سيدة أم سلمة 450 كيلو أو 500 كيلو، عثمان بن طلحة ما يتكلمش معاها كلمة، ما يبصش وراه، هو ماسك الراحلة زمام الراحلة الجمل وماشي، ما بصش وراه مرة، ما قالهاش مرة ايه الاخبار عاملة ايه، ما تسهرش معاها، ما حكاش معاها، حتى جئنا الى يثرب الى المدينة. فلما دخلنا قباء ديار بني عمرو بني عوف اللي هي قباء، قال، دي المرة الوحيدة اللي اتكلم، ناولني زمام الراحلة وقال: يا ابنة زاد الركب زوجك في هذه القرية، فانطلقي إليه. وضرب عجز الراحلة فانطلقت بي الراحلة إلى قباء وعاد هو إلى مكة سيرا على أقدامه. الله أكبر، الله أكبر على هذه الشهامة، على هذه الرجولة، شهامة عثمان بن طلحة، هذا الرجل الكافر وقتها الذي ينظر إلى الإسلام على أنه كفر وأنه معاد لآلهتهم ولأهلهم، يناولها زمام الراحلة الحبل ويقول لها انطلقي، ويضرب عجز الناقة يعني مؤخرة الناقة، يضرب فخذ الناقة من الخلف وتنطلق الناقة إلى قباء، ويعود عثمان بن طلحة إلى مكة. عمر بن الخطاب يقول لما روت أم سلمة قصتها مع عثمان بن طلحة إلى زوجها عبد الله بن أسد، كنت أتحين أن ألقى عثمان لأسأله عن أمرين. عبد الله بن أسد مات بعد غزوة أحد، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأصبحت أم سلمة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن طلحة أسلم وجاء مهاجرا إلى المدينة المنورة. أنا لما قرأت هذه القصة قديما ما قريتش عثمان، ما كنتش أعرف عثمان بن طلحة أسلم ولا لا، فكان صعبان علي جدا إن رجل بهذه الأخلاق يموت على الشرك. كان نفسي جدا إن أنا أتأكد إن عثمان بن طلحة أسلم، لأن مثل هذه الأخلاق لا تدخل النار، مثل هذه الأخلاق لا تدخل النار. فلما وجدت في أسد الغابة أن عثمان بن طلحة أسلم، قبلت الكتاب وقبلت الصفحة أن عثمان بن طلحة أسلم. لما أسلم عثمان بن طلحة وهاجر إلى المدينة المنورة لقيه عمر وعانقه وقال له أريد أن أسألك في أمرين يا ابن طلحة. قال هات يا ابن الخطاب. قال الأمر الأول، لما جئت بأم سلمة مهاجرة لماذا لم تسلمها لزوجها؟ زوجها عبد الله بن أسد موجود في قباء أو في المدينة، أنت وصلت بها إلى قباء وخلتها هي تروح لزوجها. طبعا لو كان حصل لها أي شيء قبل أن تلقى زوجها، أم سلمة قبل أن تلقى زوجها، كان مين اللي هيتهم؟ عثمان بن طلحة. فعمر بيستعجب، ليه ما سلمتش الأمانة ديت لزوجها؟ ليه؟ عبد الله بن أسد. فقال عثمان بن طلحة، انظروا إلى قمة الشهامة، إلى هذه الشهامة، قال عثمان بن طلحة والله يا عمر ما منعني أن أسلمها لزوجها إلا مخافة أن أرى في وجهه ذل الجميل. يا الله أكبر على هذه الأخلاق. عثمان بن طلحة مرضاش يسلمها لزوجها علشان ما يشوفش في وجه عبد الله ذل الجميل. عثمان بن طلحة يقول له أيوة تفضل زوجتك، أنا حفظت لك عليها، جبتها لك من مكة للمدينة 15 يوم ماشي معاها بالليل وبالنهار من مكة إلى المدينة، ويعني كل هذه الرسائل. عثمان بن طلحة ما قابلش عبد الله بن أسد خوفا من أن يرى ذل هذا الجميل ويرى ذل هذه الأسئلة في وجه عبد الله بن أسد. طبعا حد فينا لو احنا ده خد يا عم ادي زوجتك حفظت لك، او مش بعيد ان يجي في قناة الناس الفضائية او اي قناة ويقول ويزيع على الملأ ده انا عملت كذا وعملت كذا، مش بعيد انه ينشر في الصحف. لا، الشهامة، قمة الشهامة ان انت تعمل العمل ولا تبتغي من ورائه شهرة ولا إذاعة ولا سمعة. عثمان بن طلحة ما سلمهاش لزوجها مخافة أن يرى ذل الجميل. ذل الجميل كناية عن كل الأسئلة اللي يمكن أن تدور في ذهن عبد الله بن أسد ناحية كافر مشرك عثمان بن طلحة وهو يسلمه زوجته. ده السؤال الأول اللي كان بيسأله عمر. والسؤال الثاني، قال عمر لما لم تنزل أم سلمة في قباء وتعود راكبا على راحلتك؟ عثمان بن طلحة جاي من مكة للمدينة مشي على قدميه يجر الراحلة 450 كيلو مشي يجر الراحلة، ورجع مشي أيضا على أقدامه، عاد ماشيا على أقدامه. طب ما كان ينزلها عند قباء وخلاص، ده هتمشي كيلو ولا حاجة ويرجع هو يركب الراحلة ويرجع راكب، ليه ما عملتش كده يا عثمان؟ فيقول عثمان: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، ما كان لعثمان بن طلحة أن يمتطي صهوة راحلة جلست عليها امرأة. الله أكبر، الله أكبر يا ابن طلحة، الله أكبر. ما كان لابن طلحة أن يمتطي صهوة راحلة جلست عليها امرأة. الله أكبر. عمر بن الخطاب يقول لعثمان بن طلحة: هكذا أصحاب المكرمات، رحمك الله يا ابن طلحة، هكذا أصحاب المكرمات، أصحاب الأخلاق الكريمة، أصحاب الشهامة، أصحاب الرجولة، هكذا يفعلون. عثمان بن طلحة بيقول لعمر بن الخطاب: ما ينفعش أركب ظهر راحلة قعدت عليها امرأة كرامة لهذه المرأة. طبعا يعني لو حد فينا بيوصل خالته ولا عمته ولا أي حد من ده، لو بيوصل أمه، لو حد كده يعني أبوك قال لك روح وصل أمك 5 كيلو ولا 50 كيلو عشان خالتها ولا أمها، بنقبل؟ أبدا. ما بترضاش توصل أختك؟ ويا سلام لو أنت كده في راكب الأتوبيس ولا في أي مكان وكان في كرسي قعد عليه واحدة جميلة شيك وحلوة كده من اللي يعني اللي قلبك بيحبهم، وقامت صاروخ على الكرسي وتقعد مكانها، لعله يصيبك بعضا من كرامتها. هي دي الشهامة؟ أبدا، مش هي دي الشهامة. بنبقى ركبين الأتوبيس واحدة ست عجوزة ما تقومش تقعدها. افتكر عثمان بن طلحة، افتكر عثمان بن طلحة اللي مشي 450 كيلو ما وقفش في الأتوبيس 5 دقايق ولا 10 دقايق. افتكر لما تبقى واقف في أي طابور وتأتي امرأة والدنيا زحمة والرجالة مليين المكان، وتأتي امرأة ومفيش حد يوسع لها، مفيش حد يدخلها الأول، ابقى افتكر سيدنا عثمان بن طلحة. وقبله افتكر شهامة سيدنا موسى لما سقى للفتاتين، حتى وإن كانت غير مسلمة، حتى وإن كانت متبرجة، أنت تفعل مكارم الأخلاق مع المسلم ومع الكافر. سيدنا عثمان بن طلحة هذا الشهم، هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شهامة من عثمان بن طلحة. هذا الجميل الذي فعله عثمان بن طلحة مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أصبح في عنق من؟ أصبح في عنق عبد الله بن أسد زوج أم سلمة. مات عبد الله بن أسد وتزوج النبي أم سلمة، فانتقل هذا الخلق، هذا الجميل، انتقل إلى عنق النبي. أصبح لعثمان بن طلحة جميلا في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتحت مكة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وأخذ مفاتيح الكعبة من عمه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس لما فتحت مكة أخذ مفاتيح الكعبة من بني شيبة، فأخذها النبي من العباس، ثم نادى: أين عثمان بن طلحة؟ وكان سيد بني شيبة من المسلمين. قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فدفع النبي مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وقال: خذوها يا بني شيبة، لا خالدة تالدة لكم إلى يوم الدين، لا ينزعها منكم إلا ظالم. خذوا مفاتيح الكعبة. فأخذ عثمان بن طلحة مفاتيح الكعبة من رسول الله، فهمس النبي في أذن عثمان: أتراني أديت الجميل، جميلك في عنقي لأم سلمة؟ فقال: وأي جميل يا رسول الله؟ قال: مجيئك بأم سلمة إلى المدينة مهاجرة. الله أكبر، هذه الشهامة، هذه الرجولة، هذا هو الجميل ورد الجميل، هذا هو الشرف. هكذا أصحاب المكرمات كما قال عمر لعثمان بن طلحة، هذه الشهامة وهذه أخلاق الشهامة وهذه أخلاق الشهماء أو أصحاب الشهامة. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه واللفظ لأحمد في مسنده أنه كان في بني إسرائيل رجلا تاجرا، فمر على قرية من القرى فاحتاج إلى أموال، فسأل عن أحد أعيان هذه القرية فوجده فذهب إليه وقال له: يا فلان، أنا فلان بن فلان من بلدة كذا، وقد أعذرني المال، أحتاج إلى مال، فهلا أقرضتني إلى أجل كذا؟ سلفني سلفة وهردها لك يوم كذا. فقال الرجل التاجر الذي من الأعيان: ائتني بشهداء، هات لي شهيد يشهد، هات شهداء يشهدوا إننا هسلفك. قال له: ألا يكفيك الله شهيدا؟ ربنا عز وجل شاهد وشهيد علينا، وأنا لست من هذه البلدة فلا أحد يعرفني. فقال: ائتني بكفيل، حد يكفلك. قال: ألا يكفيك الله كفيلا؟ فقال التاجر أو الرجل الغني: ونعم الشهيد ونعم الكفيل. الله عز وجل نعم الشهيد، والله عز وجل نعم الكفيل، وأعطاه المال على أن يرده إليه في يوم كذا. هذا الرجل التاجر الغني الذي أعطى هذا المال يعطيه لرجل غريب لا يعرفه، ليس معه شهداء، ليس معه كفلاء، لا يعرف إلا أنه من بلدة كذا، لا يضمن أي حق عنده، ولكن هذا الرجل التاجر الذي أراد المال يأتيه بالله شهيدا وبالله كفيلا. من الشهامة عند هذا الغني أنه قبل هذه الشهادة وقبل هذه الكفالة. ذهب التاجر وتاجر وكان قد عبر البحر، ولما انتهى من تجارته في البلدة التي ذهب إليها أراد أن يركب المركب حتى يعود إلى القرية التي فيها الرجل الغني ليأخذ ليعطيه ماله، وقد أغشك الوقت أن يحين، فلم يأتي فلم يجد مركبا يذهب إلى القرية. كل يوم يخرج إلى ساحل البحر ينتظر مركبا ليذهب به إلى قرية الرجل الغني حتى يرد له المال، حتى جاء موعد السداد والرجل التاجر لا يجد مركبا. والرجل الغني لما جاء موعد السداد ولم يأته التاجر قال: اللهم إني رضيت بك شهيدا ورضيت بك كفيلا، فاللهم لا تغفر ذمتي في شهادتك ولا كفالتك. الرجل الغني يدعو الله: اللهم إني رضيت بك شهيدا ورضيت بك كفيلا، فما تضيعش الشهادة بتاعتي فيك والكفالة بتاعتك فيا. الرجل التاجر في القرية الأخرى اليوم هو موعد السداد، ماذا يفعل؟ لم يجد مركبا، هل يعبر البحر سباحة ولا ماذا يفعل؟ فتفتق ذهنه فجاء بخشبة ونقرها، حفر في الخشبة ثم وضع المال في هذا النقر ووضع رسالة: هذه رسالة مني أنا فلان إلى فلان، من وجدها في قرية كذا فليعطي هذا المال لفلان ابن فلان فإنه دين عندي وجب سداده. وأغلق الخشبة وزفتها، يعني حط عليها زفت وقطران علشان المية ما تدخلش جوه ال- 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 هذا المال، وألقى بالخشبة في البحر وفوض أمره لله وقال: اللهم أنت شهيدي وأنت كفيلي، فلا تغفر ذمتي عند هذا الرجل. نفس الدعاء في نفس اليوم بيدعوه صاحب المال الغني في الجهة الأخرى من البحر، ويدعوه التاجر المقترض في الجهة الأخرى، ويلقي بالخشبة في البحر. ما يمسي المساء إلا والبحر يلقي بهذه الخشبة على ساحله في القرية الأخرى. هناك رواية أن الرجل الغني هو الذي أخذ الخشبة، وهناك رواية وهي التي أرويها لكم أنه كان صيادا طول النهار واقف على ساحل البحر بيصطاد آخر يوم، ولم يخرج أبدا سمكا. فلما أمسك بالشبكة ليرميها قبيل الغروب قبل الشمس ما تغرب، نظر إلى السماء وقال: اللهم إن هذا رزقك، اللهم إني ما رزقت بسمك، فاللهم إن هذه آخر رمية لي، فلا تخيب رجائي وارزقني رزقا جميلا. وألقى بالشبكة وسحب الشبكة فخرجت بهذه الخشبة، خرجت بخشبة. فقال الرجل الصياد: اللهم إن هذا رزقي وقودا لبيتي هذا اليوم. وانطلق الصياد وعاد إلى زوجته: والله ما وجدت رزقا إلا هذه الخشبة، خذيها فأوقدي بها التنور. أخذت المرأة وقالت: كفى بالله رزقا أن رزقنا هذه، رضيوا وحمدوا ربنا وشكروا ربنا على هذا الرزق الجميل. فلما كسرت المرأة الخشبة لتوقد بها التنور الكنون بتاعها، وجدت هذه اللفافة ووجدت هذه الرسالة، فقرأ فيها الصياد، أو في رواية فأخذ الصياد هذه الورقة، أو قالت له امرأته: ما في هذه الورقة وما هذا المال؟ قال: رزق ساقه الله إلينا. قالت: لا والله، فلنذهب إلى أحد الرجال يقرأها لنا ويرى ما فيها. فذهبوا إلى رجل ممن يجيدون القراءة، فقرأ الرسالة: أنا فلان ابن فلان من قرية كذا، هذا المال هو ملك لفلان ابن فلان من قرية كذا، هذا الرجل الغني هو من أهل هذه القرية التي فيها الصياد، أخذ الصياد هذا المال وهذه الرسالة وذهب بها إلى هذا الغني وقال: أتعرف فلان ابن فلان؟ لاسم الرجل الذي أرسل الورقة. قال: نعم. قال: ما بينك وبيني؟ قال: كذا وكذا، وحكى له القصة. قال: هذا مالك وهذه الرسالة، وجدتها في هذه الخشبة. عاد الرجل التاجر ووجد مركبا بعد أيام، فعاد إلى القرية ومعه الألف دينار التي اقترضها، فذهب إلى الرجل الغني: السلام عليك يا فلان، أعتذر أني لم آتي في الموعد، فقد منعني البحر ولم أجد مركبا، وهذا مالك. بيرد للمال، ما هو الرجل التاجر ما عرفش إيه اللي حصل. فقال له الرجل الغني: أيها التاجر، لقد سد عنك كفيلك، سد عنك كفيلك وشهيدك المال، أليست هذه رسالتك؟ وقص عليه القصة: ارجع بمالك غنمت وربحت. هذه القصة كلها قصة تجسد الشهامة، تجسد الرجولة، تجسد مكارم الأخلاق. الرجل الغني رجلا شهما كريما، الرجل التاجر الذي اقترض المال ورده مرتين رجل شهم كريم، الصياد وامرأته قمة الشهامة قمة الكرامة، التاجر والرجل الغني أيضا. كان الرجل الغني يستطيع أن يأخذ المال مرة ثانية، ولكنه لم يفعل، لم يفعل لأنه شهما. هذه هي الشهامة، هذه هي الكرامة، هذه هي الأخلاق التي نريد أن نكون عليها، الشهامة والكرامة. أيها الأحباب، في زماننا أشياء بسيطة جدا جدا. هذه الأشياء تمثل قمة الكرامة، قمة الرجولة. هذه الشهامة التي نطالب بها أنفسنا ونطالب بها الناس أجمعين، وأن نكون من أخلاق هذه الشهامة. شهامتك مع تاجرك، مع جارك، مع أي إنسان تتعامل معه، شهامتك وأنت تسير في الطريق. لو أنت راكب عربيتك، واحد بيزن عليك وعاوزك تعدي قبليه، خليك شهم، خليك أكثر شهامة منه، قوله اتفضل عدي، ما تزنقش عليه، ما تقولوش أنا الأول. واحد ضايقك وانت سايق عربيتك، كسر عليك، خلاص يا أخي. الشهامة في هذه المواقف، الشهامة هي آداب الطريق، الشهامة هي رد الفعل منك تجاه الآخر. الشهامة مع النساء في زماننا، الشهامة مع زميلاتك في الجامعة، الشهامة مع كل إنسان تتعامل معه. رد الجميل الذي يستوجب الذكر الجميل الذي هو عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. لا تقل فسد الناس، من قال فسد الناس أو فسد الزمان فهو أفسدهم، هو أفسد واحد فيهم، وفي رواية فهو أفسدهم، يعني هو اللي خلاهم، هو سبب هذا الفساد. لا تقل أبدا فسد الناس أو فسد الزمان، خليك أنت، خليك أنت الوتد الشهم في هذه البلدة، في هذا الزمان أنت صاحب الشهامة. لا أقول لك أقرض الناس ويجي النصاب ويجي، لكن كن شهما، كن رجلا يمتثل ويتخلق بهذه الأخلاق الكريمة الجميلة الجوادة. الشهامة هي الشجاعة، هي الكرم. الشهامة مجمع من مجامع أخلاق النبوة. قلنا أن الأخلاق أخلاق جامعة وأخلاق مفردة. الشهامة من الأخلاق الجامعة، الجامعة يعني فيها أكثر من أخلاق كثيرة جدا. ولذلك يا جماعة كل خلق من الأخلاق المفردة يمكن أن نتمثل به، نضحك به على الناس، يمكن أن احنا نخدع الناس بالأخلاق المفردة، لكن الأخلاق الجامعة لا يمكن أبدا أن تتلبسها أو تتمثلها دون أن تكون مغروزة في داخلك. علم ولدك الشهامة، علمه الكرامة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرسل ولده سالم بمال إلى فلان بن فلان، كان دينا عند عبد الله بن عمر، فأخذ عبد الله بن عمر المال وأعطاه إلى سالم ولده، وقال له اذهب إلى فلان بن فلان وأعطه هذا المال، وأعطه هذا المال، وقل له هذا دينك عند أبي. فذهب سالم وعاد يبكي، ما لك يا سالم؟ قال يا أبتي ضاع مني المال، ضاع المال. فأخذ عبد الله مالا آخر وأعطاه إلى سالم، اذهب واحرص على ألا يضيع منك المال. فذهب سالم وعاد يبكي، ما لك يا سالم؟ قال يا أبتي ضاع مني المال. فأخذ عبد الله المال للمرة الثالثة وأعطاه إلى ولده سالم، خذ يا سالم واحرص على المال وإياك أن يضيع منك هذه المرة. فوقف سالم وكان طفلا صغيرا لم يتعدى السبع سنين، قال يا أبتي إن فلان ابن فلان طفل آخر أكبر من سالم سنا يقطع علي الطريق وأخذ مني المال مرتين، فأخشى أن يأخذه الثالثة. في طفل آخر أكبر من سالم واقف في الطريق بيضرب سالم وياخد منه المال. فقال عبد الله بن عمر لسالم وأعطاه وتدا أو عصا: خذ هذه العصا فإن تعرض لك فاضربه وشج رأسه بهذا بهذه العصا. فمر سالم، ذهب سالم وعاد يتبسم، فقال له أبوه عبد الله: ماذا فعلت بالغلام يا سالم؟ قال: يا أبتي، مررت بالعصا في يدي أستقوى بها، فلما رأى العصا ذهب بعيدا ولم يتعرض لي، وأنا عائد ذهبت أو عمدت إلى أبيه وقلت له وقصصت عليه ما كان، فأخذ المال من ولده وأوجعه ضربا وأعطاني المال يا أبتي. نافع أو أحد أصحاب عبد الله بن عمر يجلس يقول لعبد الله بن عمر: لما فعلت هكذا بالغلام؟ بتعمل فيه كده ليه؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال سالم، فقال عبد الله: والله ما فعلت هذا إلا ليتعلم الصدق والرجولة والكرامة والشجاعة. يقول ابن مسكويا رحمه الله في تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: والله هذه هي الشهامة، وكان يكفي عبد الله بن عمر ألا يعدد هذه المكارم، ولكن ليقول لأعلمه الشهامة. علم ابنك كيف يكون شهما، كيف يكون كريما، كيف يكون رجلا، كيف يكون صادقا، كيف يكون شجاعا. الكرامة، الشهامة، الشهامة مع جارك، الشهامة مع امرأتك. الراجل سيد الرجالة اللي بيشد زوجته من الباب في نص الليل ويرميها برا بهدوم النوم ويقول لها روحي بيت أبوكي، ده مش راجل، ده مش شهم، ما عندوش ريحة الشهامة. الراجل اللي بيطلق زوجته ويرفض يدي نفقة لابنه اللي هي بتربيه، ما فيهوش ريحة الشهامة. الراجل اللي بيشحطط زوجته في المحاكم، ما فيهوش ريحة الشهامة. الراجل اللي ابنه عنده وبيمنع زوجته من رؤيتها، من رؤية ابنها علشان هي اتجوزت، ما فيهوش ريحة الشهامة. الراجل اللي بيضرب زوجته ويوجعها ضربا، ما فيهوش ريحة الشهامة. المرأة اللي بتبص الراجل غير زوجها، المرأة اللي ما بتحفظش عرض زوجها، المرأة اللي ما بتحافظش على مال زوجها، المرأة اللي ما هياش زي السيدة خديجة لزوجها، ما فيهاش ريحة الشهامة. المرأة اللي بتجرجر زوجها في المحاكم، ما فيهاش ريحة الشهامة. الراجل اللي بيذل زوجته وسيبها قاعدة بين 10 جدران ويجيلها آخر الليل عشان كان سهران مع أصحابه ومع أصدقائه، ما فيهوش ريحة الشهامة. الراجل اللي بيتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة ومخلف من كل واحدة 10 رجالة وسيبهم ياكلوا في بعض وما بيربهمش وما بينفقش عليهم، ما فيهوش ريحة الشهامة. الراجل اللي بيتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة وبيربي ولاده وبيعزهم وبيكرمهم وبيعز زوجاته ويكرمهم، رجل شهم. الرجل الذي يحب زوجته ولا يريد أن يؤذيها بزوجة تانية، رجل في قمة الشهامة، رجل مملوء بالشهامة. الرجل الذي يذهب إلى السوق أمينا مع التجار، كريما معه، رجل في قمة الشهامة. الراجل اللي ماشي في الشارع كل الناس تخالف أداب الطريق وتخالف أداب المرور، وهو الوحيد، هو الوحيد المحافظ على أخلاق وأداب المرور، هي دي الشهامة. الراجل اللي بيقول، الراجل الذي لا يعرف كلمة ماليش دعوة، الرجل الذي لا يعرف كلمة وأنا مالي، الرجل الذي لا يعرف كلمة يا عم سيبهم، ده رجل قمة الشهامة. ما بيقولش أنا مالي، ما بيقولش ماليش دعوة، ما بيقولش دع الملك للمالك، هذه الألفاظ السلبية مش موجودة عنده. هي دي قمة الشهامة، نعلم أولادنا ونربيهم على الشهامة. وقمة الشهامة أن تكون شهما مع الله عز وجل، أن تكون رجلا مع الله عز وجل. قبل أن نذهب إلى الفاصل، هذه هي خلق من أخلاق الأنبياء، خلق كريم من أخلاق الأنبياء، الشهامة مع الآخر، أي آخر، الشهامة مع الكافر، مع المشرك. هنشوف لما نرجع من الفاصل كيف كانت شهامة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافر، مع المشرك. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهامة حتى مع الكفار، أيوة حتى مع الكفار. كافر ائتمنك على شيء ترد إليه الأمانة؟ ترد إليه الأمانة، حتى لو كان عدو ليك، حتى لو كان عدو ليك، حتى لو كان محارب ليك، حتى لو كان محارب ليك. الشهامة مع كل الناس، مع كل الخلق، الشهامة مع كل المخلوق، مع الحيوانات. أن تكون شهما مع الحيوانات، نعم أن تكون شهما مع الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة سريعة علشان الوقت، كان هناك رجل اسمه سمامة بن أثال الحنفي، والأصل الخبر عند البخاري وعند مسلم، واللفظ أو الرواية لابن عساكر في تاريخ دمشق. كان هناك رجل اسمه سمامة بن أثال الحنفي من نجد، من بني حنيفة في قرب الرياض الآن. هذا الرجل كان مشركا وكان كافرا، وكان في طريقه إلى مكة في رواية ليعتمر على ما كان يفعل المشركين، وفي رواية أنه كان يصطاد فجاء في صيده حتى وصل إلى المدينة، فوقع أسيرا في يد الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، أسروه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا وهو مشرك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثمام بن أثال الحنفي؟ قال: نعم أنا ثمام بن أثال الحنفي. فأمر النبي الصحابة أن يربطوه في جذع النخلة، في جذع سارية من سواري المسجد، وكانت عمدان المسجد عبارة عن جذوع نخل، فربطه علي والزبير، ربطوه لمدة 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه صباحا ومساء يقول له: يا ثمامة اسلم تسلم. عرض عليه النبي الإسلام، ورفض ثمامة الإسلام، رفض أن يسلم إطلاقا. يا ثمامة اسلم تسلم. فيقول له ثمامة: يا محمد، إن تقتل تقتل ذو دم، وإن تعفو تعفو عن كريم. مش هسلم، مش هتبع دينك، ولو هتقتلني انت بتقتل واحد ذو دم، يعني وراء قبيلة، وراء ناس ياخدوا بطاره. ده بيهدد النبي، بيقول له: خلي بالك يا محمد، لو قتلتني انا ورايا رجالة ياخدوا بطاري. ان تقتل تقتل ذو دم، وان تعفو، ولو عفوت عني تعفو عن كريم، هرد لك الجميل ده. ده مرة يهدد النبي، ومرة بيرش النبي، بيقدم للنبي رشوة، بيغريه، بيقول له: لو عفوت عني هرد لك الجميل دي. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 أيام، أكتر من مرة في اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على سمامة: يا سمامة اسلم تسلم. فيقول النبي، فيقول سمامة: يا محمد، إن تقتل تقتل ذو دم، وإن تعفو تعفو عن كريم. فيقول، ففي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. الصحابة تعجبوا: يا رسول الله، أنطلقه وهو على كفره وقد يغزونا؟ يجيب قومه ويغزونا، بني حنيفة كانوا يعني معروفين يعني. فقال النبي: أقيلوا عثرات الكرام، أقيلوا عثرات الكرام، في رواية، وفي رواية: ارحموا عزيز قوم ذلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة وبيعلمهم: ثمامة ده رجل كريم، رجل محترم، رجل شهم، أقيلوا عثراته. وفي رواية: ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموه، ده رجل عزيز قومه وسيد قومه، ارحموه وما قتلناش ولا حاجة، أطلقوا ثمامة. هذه شهامة النبي صلى الله عليه وسلم. من الشهامة إقالة عشرات الكرام، من الشهامة رحمة العظماء إذا زلوا أو إذا وقعوا أو ما يقع تحت إيدك واحد كريم ما تزلوش. كان أحد العلماء، أحد العلماء في مصلحة من المصالح الحكومية، ودخل المصلحة كرجل عادي جدا وكان في زحام، فالجمهور الواقفين في الطابور وجدوا هذا الرجل وعرفوه، هو الشيخ فلان دون ذكر أسماء، فقدموه. فالرجل الموظف تعجب، من هذا الذي تقدمونه؟ فواحد قالوا ده الشيخ فلان أحد علماء الأمة. فالرجل الموظف تبسم ثم أخذ أوراق هذا العالم وأخذ يفحصها، ثم أخذ يتعالى ويذل هذا العالم، حتى أن أحد الجمهور قال له لما تفعل هكذا؟ فلما انصرف العالم ليستكمل أوراقه فقال الموظف هذا العالم أفتى لزوجتي بكذا وكذا وكذا، فما عدت أستطيع أن أفعل معها كذا ولا كذا ولا كذا. فأسرع الرجل إلى هذا العالم وأخذه إلى المدير وقضى له المدير مهمته. الشاهد أن هذا الموظف الذي يذل هذا الكريم هذا العامل لفتوى لم تعجبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا عثرات الكرام، أقيلوا عثرات الكرام، ارحموا عزيز قوم ذل. سمامة بن أسال كريم، سمامة بن أسال عزيز قوم والنبي يرحمه. هذه شهامة النبي مع هذا الكافر. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنرى أيضا كيف كانت أخلاق النبي مع المشركين ومع الكفار حتى وإن كانوا أعداء لنا ما داموا وقعوا تحت أيدينا. ثمامة بن أسال يخرج من المسجد وينطلق حتى يصل إلى آبار علي إلى ذي الحليفة، فيجد علي بن أبي طالب يرعى بإبل الصدقة، فيقول لعلي أأنت الذي أصرتني؟ فيقول له علي نعم. فيقول ثمامة ما اسمك؟ أنا فلان بن فلان. ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم يا علي؟ يتبسم علي ويعانق ثمامة ويقول له يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتسل ثمامة وانطلق إلى رسول الله ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ونطق بالشهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا ثمامة بن أثال، لما لم تسلم وأنت في المسجد؟ فقال ثمامة يا رسول الله والله ما دخلت هذا المسجد إلا وأنتم أبغض القوم إلي، وما نظرت في وجهك إلا ووجهك أسوأ أو أبغض وجه إلي، وما خرجت من هذا المسجد إلا وأنتم أحب قوم إلي، وما خرجت من هذا المسجد إلا ووجهك أحب الوجوه إلي، وما أسلمت إلا مخافة أن تقولوا أسلم خشية القتل، أسلم خشية القتل. هذه الشهامة. انطلق ثمامة إلى بني حنيفة، ما تأمرني يا رسول الله؟ قال اذهب إلى قومك وادعهم إلى الإسلام. يذهب ثمامة بن أثال إلى قومه بني حنيفة ويعمل حاجتين، يا بني حنيفة ما تقولون فيه وما ترون فيه؟ أنت سيدنا ابن سيدنا وقائدنا وا وا وا. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مالكم علي حرام وطعامكم علي حرام وكلامكم علي حرام إن لم تؤمنوا بما آمنت به. فيسلم بني حنيفة. ثم يفعل الثانية، كان أهل مكة مشرك مكة قريش كانت القمح والبر والغذاء يأتيهم من بني حنيفة، يمنع سمامة بن أسال الطعام عن بني حنيفة، يمنع الطعام عن بني حنيفة، يمنع الطعام عن قريش إكراما لرسول الله، حتى جاعت قريش حصار مقطعة. ثمامة بن أسال يحاصر قريش، يقاطع قريش نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرسل لهم طعاما حتى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الشهامة خلق كريم من أخلاق الأنبياء، الشهامة هي عاجل بشرى المؤمن في هذا الزمان، الشهامة من أخلاق الجامعة، من أخلاق النبوة، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى بنا الوقت سريعا، وقبل أن ننصرف أذكر فقط بخطوة كرامة المقاطعة. خطوة كرامة ما زلنا نحيا في هذه المقاطعة، وحقيقة يعني أناشد إخواني المشايخ والدعاء في حلقاتهم أن يتبنوا هذا الشعار ويتبنوا هذه الحملة الكريمة. معي من القصاصات الصحفية قصاصتين، اثنين ولا ثلاثة يا أحمد؟ ها؟ ثلاثة. القصاصة الأولى من جريدة المصري اليوم يوم السبت 18/4/2007، داليا مجاهد أول محجبة في البيت الأبيض. داليا مجاهد أول محجبة في البيت الأبيض. تعيين باحثة أمريكية من أصل مصري أول مستشارة مسلمة للرئيس الأمريكي. هي تقول مهمتي تعريف أوباما بطريقة تفكير المسلمين. عين الرئيس الأمريكي باراك أوباما الباحثة المسلمة الأمريكية من أصل مصري داليا مجاهد في مجلسه الاستشاري الخاص بالأديان المكون من ممثلي 25 طائفة وشخصيات علمانية، لتكون بذلك أول مسلمة محجبة تشغل منصبا من هذا النوع في البيت الأبيض. نسأل الله عز وجل أن تكون صادقة وأن تبلغ الرئيس الأمريكي طريقة تفكير المسلمين الصحيحة، طريقة تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة تفكير الصحابة رضوان الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يفتح الله عز وجل، ونعيذها أن تكون حجاب ليس على الحق، حجاب على باطل. نعم هناك حجاب على باطل، نعم هناك حجاب على باطل. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه السيدة من أصحاب الحق، وأن يرزقها الله عز وجل حسن الفطنة وحسن التبليغ. القصاصة الأخرى من حقيقة من عدة جرائد الأهرام والمصري والدستور، وهي عبارة عن موسيقار إسرائيلي فلسطيني اسمه دانيال برامبويم. هذا الرجل الإسرائيلي، وهي خطوة من خطوات التطبيع الثقافي التي تحدث في مجتمعاتنا، يقود أوركسترا القاهرة السيمفوني في الأوبرا، في أوبرا القاهرة، يبدي دهشته من رفض الجهات المصرية زيارته للقاهرة. عمر الشريف قدمه بإعجاب، وكان حاضر 1200 متفرج صفقوا بحرارة في الأوبرا. الموسيقار الإسرائيلي بيقول هذا الحفل من أجل الموسيقى وليس من أجل التطبيع. كان من الحضور في هذا الحفل الكريم كثير من أهل الفن وأهل الوطنية وأهل المجاهدة. اضطر المسؤولون بدار الأوبرا المصرية لوضع مقاعد إضافية، لأن نسبة الحضور في القاعة تجاوزت 1200 شخص، وهو أكثر من العدد المسموح به. كان من بينهم الشاعر أحمد عبد المحتي حجازي، والروائي يوسف القعيد، والكاتب الكبير أنيس منصور، والدكتور علي السمان، والمخرجة إيناس بكر، والإعلامية رندا أبو العزم، والفنانة لبنى عبد العزيز، رفيق الصبان. هؤلاء جميعا كانوا في حضور هذا الحفل الذي انتهى بخطبة سياسية لهذا الموسيقار الإسرائيلي. والأهرام في يوم السبت 18/4 تقول: وأفسد بارنبويم العزف الرائع لموسيقى بيتهوفن بالسياسة. ثم كشف بارنبويم سكوت عنه بخطاب سياسي طويل عقب انتهائه من السيمفونية الخامسة، وأشار إلى أن البعض كانوا لا يتمنون حضوره إلى القاهرة. لم ينفي أنه إسرائيلي تربى هناك وتلقى تعليمه هناك ومتزوج من إسرائيلية، وهذه القاهرة وخطوة الكرامة. ونحن ننادي بمقاطعة هؤلاء القوم وموسيقيهم وفنانيهم يقودون أوركسترا القاهرة السيمفوني في دار الأوبرا المصرية، ولكننا ما زلنا نتمسك بأن الصهاينة أعداء لنا، بأن الصهاينة احتلوا أرضنا، وسنقاطعهم وسنقاطع كل من يتعاون معهم ويتعامل معهم. وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.